بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة حياة ميم سين حاء. أختنا لها جمع من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تتساءل أختنا عن هذه الآية فتقول: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي يتحكم بتغييرها، فكيف يستطيع القوم أن يغيروا ما بأنفسهم ويغيروا ما كتب عليهم؟ أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتفضل بالشرح الوافي حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور ومصرف العباد كما يشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة والحجة البالغة. هو سبحانه قد شرع لعباده الأسباب التي تقربهم منه وتسبب رحمته وإحسانه إليهم، ونهاهم عن الأسباب التي تسبب غضبه عليهم وبعدهم منه وحلول العقوبات بهم. ومع ذلك هم بهذا لا يخرجون عن قدره، هم بفعل الأسباب التي شرعها لهم والتي نهاهم عنها، هم لا يخرجون بهذا عن قدره سبحانه. فالله أعطاهم عقولا، أعطاهم أدوات، وأعطاهم أسبابا يستطيعون بها أن يتحكموا فيما يريدون من جلب خير أو دفع شر، وهم بهذا لا يخرجون عن مشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا له: يا رسول الله، إذا كان ما نفعله قد كتب علينا وفرغ منه، فانزل العمل. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والٍ. فأمره نافي سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا يغير ما بالناس إذا غيروا، فإذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصي غير الله حالهم من الطمأنينة والسعادة والحسن والرخاء إلى ضد ذلك بسبب معاصيهم وذنوبهم، وقد يملي لهم سبحانه وقد يتركهم على حالهم استدراجا ثم يأخذهم على غير ضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعلم الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عن أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالواجب الحذر فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يلزم الحق وأن يستقيم عليه وأن لا يحيد عنه من الباطل، فإنه متى حاد عنه من الباطل فقد تعرض لغضب الله أن يغير قلبه وأن يغير ما به من نعمة إلى جذب وقحط وفقر وحاجة، وهكذا بعد الصحة إلى مرض، وهكذا بعد الأمن إلى خوف إلى غير ذلك في أسباب الذنوب والمعاصي، وهكذا العكس إذا كانوا في معاصي وشرور وانحراف ثم توجهوا إلى الحق وتابوا إلى الله ورجعوا إليه واستقاموا على دينه، فإن الله يغير ما بهم في الحال من الخوف والفقر والاختلاف والتشاحن إلى أمن وعافية واستقامة وإلى رخاء وإلى محبة وإلى تعاون وإلى تقارب، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم من شيء. فالعبد عنده أسباب، عنده عمل، عنده إرادة، عنده مشيئة، ولكنه بذلك لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يستعمل ما استطاع من طاعة الله ورسوله، وأن يستقيم على ما أمره الله به، وأن يحذر ما نهى الله عنه، وأن يسأل ربه العون والتوفيق، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو الموفق وهو الهادي جل وعلا، وله الفضل وله النعمة وله الإحسان سبحانه وتعالى، في يده توفيق العباد وبيده هدايتهم وبيده إضلالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، لعل الموضوع يحتاج إلى إعادة ملخصة في عبد العزيز. فالموضوع له
حاصل أن العبد له أسباب، العبد عنده أسباب، والله أعطاه أدوات وعقلا يعرف بها الضار والنافع والخير والشر، فإذا استعمل عقله وأسبابه بالخير جازاه الله على ذلك الخير العظيم، وأدر عليه نعمة وجعله في نعمة وعافية بعدما كان في شر وشر في معاصيه الأولى. فإذا تاب إلى الله وأناب واستقام فالله جل وعلا من جوده وكرمه يغير حاله السيئة إلى حالة حسنة، وهكذا العكس إذا كان العبد على طاعة واستقامة وهدى ثم انحرف وحال عن الطريق وتابع الهوى والشيطان فالله سبحانه قد يعادله العقوبة وقد يغير عليه وقد ينهي سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحذر وينبغي أن لا يغتر بإمهال الله إذا عمل سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير يخوضون في موضوع القضاء والقدر، لعل لكم توجيه.
هذا باب فاضه الأول أيضا وغلط فيه الغلط، والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التسليم لله والإيمان بقدره سبحانه والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة والبعد عن الأسباب الضارة، كما علم الله عباده وكما جعل لهم قدره على ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعين بها على طاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى.
إذا لا تنصحون بالخوض في هذا الباب؟
لا، ينبغي عدم الخوض في هذا الباب، والإيمان بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، وأن ما شاء الله كان ولم يكن يكن، وأنه الخلاق العظيم القادر على كل شيء، وأن جميع الموجودات كلها بخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى، وأن الله أعطى العبد عقلا وتصرفا وأسبابا وقدرة على الخير والشر، كما يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك، كذلك يطيع ويعصي. نعم.
هل هناك من محاذير شيخ عبد العزيز تقصونها على الخائضين في القضاء والقدر؟
نخشى عليهم أن يحتجوا بالقدر أو ينكروا، لأن قوما خاضوا فيه فأنكروا كقدر النفاة وقالوا لا قدر، وزعموا أنهم يخلقون أفعالهم وأن الله ما تفضل عليهم بالطاعة ولا قدر عليهم معصية، وقوم قالوا بل تفضل الله بالطاعة ولكن ما قدر معصية فوقعوا في الباطل أيضا. وقوم حالوا في القدر فقالوا إن مجبورون وقالوا إنهم ما عليهم شيء، عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم لأنهم مجبورون ولا قدرة لهم، فولدوا وأضلوا نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. من هم مجوس هذه الأمة في قبر عليهم؟
هم القدرية النفاق الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنوف. بين المجوس يقولون إن العباد إلهين النور والظلمة، ويقول النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، فشبههم نفاة القدر حيث جعلوا لله شريكا في أفعالهم وأنهم يخلقون أفعالهم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. إذا القول الفصل في هذا ألا يخوض المسلمون في باب القضاء والقدر،
يؤمن بالقدر ولا يخوض في ذلك هم المبتدعة، بل يؤمن بذلك ويسلم لذلك ويعلم أن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وأن العبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار، لكنه لا يخوض بذلك عما قدره وأشهاده.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا لها سؤال آخر تقول: إذا بال طفل في مكان ما أي ليس في الحمام أعزكم الله والسامعين، فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول، وكان ذلك الشخص متوضئا فداس على ذلك البول أو مشى عليه، فهل ينتقض وضوءه؟
إذا داس الإنسان على البول أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا كان رطبا أو يريده رطبة غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره نجسا رطبا غسل رجله، أو كان في رجله رطبة وداس على البول ونحوه غسلها غسل ما أصابها، أما إن كان محل البول يابسا أو غير من الجاس يابسا ورجله يابسة فلا شيء عليه لأنه يتأثر بذلك. وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب النجس لم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح، وهكذا لو صلى في بقعة النجسة يظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة على الصحيح، وهكذا لو صلى قد أصاب رجله أو يده نجاسة لا يعلم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة على الصحيح. والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعلين وكان فيهما غدر، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن فيهما غدر فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معذور، فهكذا إذا كمل. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم الفقيرة إلى الله سين عين ألف أم عبد الله. أختنا أم عبد الله لها عدد من الأسئلة، في سؤاله الأول تقول: ما هو الاعتكاف؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل؟ وماذا عليه أن يمتنع؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام؟ وكيف يكون ذلك؟
الاعتكاف عبادة وسنة، وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه الجماعة، في أي مسجد تقام فيه الجماعة، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم العاكفون في المساجد. فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد المدني للرجل والمرأة إذا كان لا يغض المصلين ولا يؤذي أحدا فلا بأس بذلك، ولا المعتكف يلزم معتكفه فيستقبل ذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا كان ما تيسر له يخرج الطعام يخرج لحاجته، كان النبي يخرج لحاجته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له ان ياتي زوجته وهو معتكف، لان الله قال: ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. والافضل له ان لا يتحدث عن الناس كثيرا بل يستغرب العباده والطاعه، لكن لو زاره بعض اخوانه او زار الله بعض محارمها او بعض اخواتها اهل النار تحدث معهم فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه معتكف ويتحدث معهن ثم يصلحنا لا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا الاعتكاف هو لزوم مسجد؟
لزوم مسجد طاعة الله جل وعلا.
بارك الله فيك.
سواء قليل أو كثير، لا يتحدث بيوم ولا بيومين، ليس له حد محدود لا في القلة ولا في الكثرة.
جزاك الله خيرا. وهو مشروع كما
تفضلت، هو مشروع إلا إذا نذر صار واجبا من الله.
أيوه. وفي حق الرجل والمرأة سواء. بارك الله فيكم.
ولا يشترط أن يكون معه صوم، هذا صحيح. لو اعتكف الرجل وهو مفطر فلا بأس، في غير رمضان.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم ظهور شعر المرأة أو ذراعها أو قدمها في أثناء الصلاة بدون قصد منها؟
الواجب على المرأة التستر في الصلاة، تستر شعرها أو بدنها كله وذراعها أو قدمها في الصلاة. أما الوجه فيكشف في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها تغطي وجهها ولا في الصلاة. أما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن ظهر فلا حرج في ذلك على الصحيح إن شاء الله. وإذا ظهر شيء من هذا بغير قصد
أو
شيء يسير وسترته الحال لن يضرها ذلك، انتبهت له وسترتها. نعم.
إذا كانت في بيتها تصلي في غرفتها وغرفتها مغلقة وليس بها أحد في خاطر العزيز،
ولو لا بد من سترها،
لا بد من
عليها كل ما على الوجه. نعم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هل يشترط أن يكون هناك غطاء جديد غير الملابس المعتادة في خاطر العزيز؟
ما يشترط، لا لا يشترط. لا ملابس العادة.
نعم.
قميصها وقمارها.
نعم.
وقميصها الساتر أو عليها مثلا جوارب كفى ذلك، وإن لبست زيادة جلباب فوق ذلك.
نعم.
فهذا خير من الآخر.
أرى كثير من النساء يحرصن على هذا الجلباب وإن كان لباسها فضفاضاً.
ما هو العشي.
ليس بلازم. بارك الله فيكم. أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
لا يضره الصائم، لا يضره طهور الدم.
الحمد لله.
إلا الحجامة.
أيوه.
تحتلم. فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوب. أما إذا أرعب أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن فطره صحيح، لا يضره ذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أم عبد الله عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهل تنطبق هذه الآية على الذي يخاف وهو في منزله؟
هذه الآية نزلت في قصة المسلمين يوم أحد، لما كان الشيطان يخوف المسلمين من رجوع الكفار إليهم وقتالهم. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المعنى يخوفكم بأولياء، يعني يعظمهم في صدوركم ويجعلهم عظماء في صدور المسلمين حتى يخافوهم، حتى يحذروهم فلا يجاهدوا. فبين سبحانه وتعالى أن هذا غلط وأنه من الشيطان، ونهاهم عن الخوف، فلا تخافوهم، ولا تخافوا أعداء الله، الخوف الذي يجعلكم تجبنون عن قتالهم. أما الخوف الذي يوجب الإعداد لجهادهم والأهبة والحذر هذا مطلوب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال تعالى: يا أيها الذين أنفقوا حذركم. فالذي لا يخاف عدوه لا يعد له عدة، فالواجب يعد عدة لعدوه من السلاح والزاد والقوة في الجهاد وجمع الصفوف والتشجيع على القتال والإقدام ونحو ذلك، لكن لا يخافهم خوفا يجعله يجبن منهم ويتأخر عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه. فإن الشيطان يعظم الكفار في صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يجبنوا عن قتالهم، فهذا هو المعنى في قوله: لا تخافوهم. لا تخافوهم الخوف الذي يمنعكم من قتالهم وجهادهم أو يجعلكم تجبنون عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الذي يوجب الإعداد لهم وأخذ الحذر هذا مطلوب على المسلم، أن يخاف شرهم وأن يحذر مكائدهم فيعد العدة، على أن يعد العدة اللازمة من السلاح ومن الحرس ونشر العيون التي تعرف أحوالهم حتى لا يهجموا على المسلمين. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليأخذوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الذين كفروا لو تأخذون على أسلحتكم وأمتعتكم فيميل معكم ملكا واحدا. فدل ذلك على أنهم مأمورون بأن يأخذوا حذرهم وأن يخافوا شر عدوهم ويخافوا مكائده فيكونون على حذر وعلى أهبة وعلى استعداد حتى لا يهجم عليهم العدو على غفلة وعلى غرة. والمقصود أن الخوف المنهي عنه غير الخوف بالمأمور به.
أيوة.
الخوف المنهي عنه هو الذي يدعو إلى الجبن والتأخر وتعظيم الكفار ونشر الذعر بين الناس، هذا منكر. أما الخوف الذي معناه الإعداد لهم والجد في حفظ أماكن المسلمين وثغورهم حتى لا يهجم عليهم العدو، هذا أمر مطلوب.
جزاكم الله خيرا. إذن الآية الكريمة هي نص على باب الجهاد في سبيل الله وليست على الخوف الذي ذكرته أختنا، خوف الإنسان وهو في بيته.
لا لا لا، هذا شيء آخر.
أيوة.
أو في البيت هذا لا وجه له.
أيوة.
إذا كان البيت مأمور مغلق الحمد لله، فإذا كان هناك شيء يخشى منه فالواجب على أهل البيت أن يسدوه، كان فيه مداخل عليهم يسدوها. إن كان هناك يعني يخشى منه يكون عندها من يؤنسها
نعم.
ما غير ذلك من الأسلام.
نعم.
المؤمن يأخذ الأسلام.
نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الملز، وهي من الأخت المستمعة باء عين حاء. أختنا تقول ما هي عورة المرأة للمرأة، مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يظهرن أجزاء كبيرة من ظهورهن ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات وتشبها بهن وأصبحت عادة. نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا.
عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي المرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهم من أهل بيتها. ينبغي أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل بهذا الأمر. فينبغي المرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر صدرها وظهرها وسيقانها، لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا، من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون مسترة حتى لو هجم أحد من هؤلاء دخل عليهم من غير إذن أو هن غافلات فإذا هن مسترات. ولأنها إذا اعتادت تكشف عند النساء فتعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة ينبغي المرأة أن تكون في آية من العناية بالستر والحشبة في جميع أحوالها. لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقا أو ظهرا أو ثديا أو لا يضرها ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. من العراق الأنبار، هذه رسالة بعث بها الأخ أبو بكر الهيتي فيما يبدو. أخونا يقول في رسالته يوجد حديثا عند الإمام البخاري مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وحديث آخر عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أم أن للإنسان أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تجر واجرة وزر أخرى؟
ليس هناك تعارض بين الأحاديث ولا بين الآيات التي ذكرها عائشة رضي الله عنها ولا تجر واجرة وزر أخرى، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر من حديث المغيرة من غيرهما في الصحيحين، ليس في البخاري وحده بل في الصحيحين البخاري ومسلم جميعا، وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميت يعذب بما يناح عليه، وفي رواية أخرى ببكاء أهله عليه، والمراد بالبكاء يعني النياحة رفع الصوت، أما البكاء الذي هو دم العين هذا لا يضر، إنما الذي يضر النياحة رفع الصوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا منع الناس من النياحة على غثائهم وأن يتحملوا الصبر ويكفوا عن النوح، ولا بأس بدم العين كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع وقلب أحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، وكيفية العذاب الله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة، وهذا مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة خاصة تخص القرآن وتبين معناه، فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الأحاديث. وأما قول عائشة رضي الله عنها هذا من اجتهادها وحرصها على الخير وفهمها وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا على قولها وعلى رأيها.
بارك الله فيك. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحية من زميلي مطر محمد الغامدي.